الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. هذه الحلقة الثالثة من السلسلة التأصيلية في بيان حقيقة الدعوة الإصلاحية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن الحالة العلمية والدينية لنجد وعموم البلاد الإسلامية في وقت وقبل وقت دعوة الشيخ الإصلاحية. طبعا المؤرخون الذين عاشوا في تلك الفترة لا سيما الذين عاشوا في نجد أو في قريب منها من أفضل من تكلم على الحالة العلمية قبل ظهور هذه الدعوة المباركة هو أبو بكر بن غنام رحمة الله عليه في كتابه التاريخ المشهور بتاريخ نجد وعنوانه الأصل روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام. فقد أفاض ابن غنام رحمه الله لأنه عقد فصلا في ذكر الحال الذي كان عليه الناس في بلدان نجد وكذلك في الحجاز وفي الإحساء وفي اليمن، وإن كان قريبا من بلدان نجد فكان خبيرا بها. وتكلم أيضا المؤرخون الذين أرخوا بإسهاب لتلك الفترة أيضا، ومن هؤلاء أيضا عثمان بن بشر في كتابه المشهور بعنوان المجد في تاريخ نجد. فأنا أذكر ما ذكره ابن غنام رحمه الله ثم أذكر بعد ذلك الدلائل الدالة على أن تصوير ابن غنام لواقع نجد آنذاك لم يكن مبالغا فيه على حسب ما ذكره بعض المؤرخين، ما سنأتي على ذكر بعض كلامهم وإرادهم على كلام غنام. فأنا أذكر بعض كلام غنام وأختصر ما ذكر لأنه عقد فصلا طويلا في ذكر حال الناس في تلك الفترة قبيل ظهور دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. يقول ابن غنام في وصف الحالة الدينية لنجد قبل ظهور الدعوة، يقول: كان غالب الناس في زمانه أي زمان الشيخ رحمه الله متضمخين بالأرجاس متلطخين بوضر الأنجاس حتى قد انهمكوا في الشرك بعد حلول السنة المطهرة بالأرماس وإطفاء نور الهدى بالانطماس، ذهاب ذوي البصائر والبصيرة والألباب المضيئة المنيرة وغلبة الجهل والجهال واستعلاء ذوي الأهواء والضلال، إلى أن قال: فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين وخلعوا ربقة التوحيد والدين، فجدوا في الاستغاثة بهم في النوازل والحوادث والخطوب المعضلة الكوارث، وأقبلوا عليهم في طلب الحاجات وتفريج الشدائد والكربات من الإحياء من الأحياء منهم والأموات، وكثير يعتقد النفع والإضرار في الجمادات كالأحجار والأشجار، وينتابون ذلك في أغلب الأزمان والأوقات، ولم يكن لهم إلى غيرها إقبال ولا التفات، فهم على تلك الأوثان عاكفون ولها في كثير الأحايين ملازمون، إلى أن قال: وقد نص عليه كثير من العلماء الأعلام في كتب المصنفة فيما حدث من البدع من الأنام وما غيروا من منار الدين والإسلام، إلى أن قال: وكان أكثر الناس على دعوة الأنبياء والصالحين أي دعاء الأنبياء والصالحين الأحياء منهم والميتين مجدين مجتهدين وبالاعتقاد المحض فيهم مفتونين، إلى أن قال: وكان في بلدان نجد من ذلك أمر عظيم، أي أن بلدان نجد حدث فيها أمر عظيم مما ذكر العلماء السابقين من تغير الأحوال، وأشاروا إلى تغير الأحوال وانتشار مظاهر الشرك لا سيما من القرن الرابع أو الخامس الهجري، ففي ذلك القرن ظهرت أو ظهر ما يعرف بالأضرحة والمقامات على القبور، وأول قيل أول من بدأ ذلك هم البويهيون، والبويهيون هم دولة الرافضية دخلت في السنة 34 و300 للهجرة إلى بغداد فسيطرت على الخلافة العباسية وأظهروا آنذاك ما يعرف بعاشوراء واللطم وشيدوا البناء على القبور. إذن أول ما ظهر البناء على القبور والأضرحة والمقامات في القرن الرابع الهجري، وقال مؤرخون أيضا بأن في القرن السادس الهجري ظهر ما يعرف بالطرق الصوفية، كان التصوف قبل ذلك تصوفا زهديا بدعيا يتكلم عن الأحوال والمقامات ونحو ذلك من هذه الأمور، ولم تظهر بعد الطرق الصوفية التي قامت على تعظيم القبور والأضرحة وجعل بعض الناس من قبور جعل آلهة من قبور بعض المنتسبين أو بعض من ينتسب تنتسب إليه هذه الطرق. والمعروف أن الطرق الصوفية ظهرت بهذا المسمى في القرن السادس الهجري، ومنذ ذلك الوقت وبدأت مظاهر الشرك تنتشر، وقد تكلم كثير من العلماء كما سنتي على ذكر شيء من ذلك. فهو يقول رحمه الله يقول وكان في بلدان النجد من ذلك من عظيم. يقولنا العلماء قد ذكروا وبينوا تغير الأحوال الذي جرى في بلاد المسلمين، ثم أشار إلى ما وقع في بلدان النجد، قال وكان في بلدان النجد من ذلك أمر عظيم، والكل على تلك الأحوال مقيم، وفي ذلك الوادي مسيم، إلى أن قال ذاكرا بعض تلك المشاهد والمزارات والأضرحة والمقامات المعظمة المتبرك بها. يقول وكان ذلك في الجبيلة مشهورا وبقضاء الحوائج مذكورا. الجبيلة قريبة من الدرعية ومن عيينة من إقليم العارض. قال وكذلك قريوه في الدرعية يزعمون أن فيها قبورا، أصبح فيها بعض الصحابة مقبورا، فصار حظهم في عبادتها موفورا، فهم في سائر الأحوال عليها يعكفون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. وكان أهل تلك التربة أعظم في صدوره من الله خوفا ورهبة، وأفخم عندهم رجاء ورغبة، فلذلك كانوا في طلب الحاجات بهم يبتدئون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. وفي شعب غبيرة أيضا قريب من العيينة والدرعية في إقليم العارض يفعل من الهجر والمنكر ما لا يعهد مثله ولا يتصور، ويزعمون أن فيه قبر ضرار بن الأزور، وذلك كذب محض وبهتان مزور، مثله لهم إبليس وصور ولم يكونوا به يشعرون. وفي بلاد الفدا ذكروا النخل المعروف بالفحال، وقيل أنه كان في هذا المكان ذكر فحل نخل يعرف بالفحال. يقول الشيخ يأتونه النساء والرجال ويفيدون عليه بالبكر والآصال، ويفعلون عنده أقبح الفعال، ويتبركون به ويعتقدون، وتأتيه المرأة إذا تأخرت عن الزواج ولم تأتيها لنكاحها الأزواج، فتضمه، أي تضم الشجر هذا فحل النخل، قال فتضمه بيديها بحضور ورجاء الانفراج، وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل أن يحول الحول. هكذا صح عنهم القول، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وشجرة الطرفية تشبث بها الشيطان واعتلق، فكان ينتابها للتبرك طوائف وفرق، ويعقلون فيها إذا ولدت المرأة ذكرنا الخرق أو ذكر يعني ما يتعلق بالخرق ويعلقونها لعلهم عن الموت يسلمون. قال وفي أسفل الدرعية غار كبير يزعمون أن الله تعالى فلقه في الجبل لامرأة تسمى بنت الأمير، أراد بعض الفسقة أن يظلمها فصاحت ودعت الله فانفلق لها الغار بإذن العلي الكبير، وكان تعالى لها من ذلك السوء وجير، فكان يرسلون إلى ذلك الغار اللحم والخبز ويهدون، قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، إلى أن قال وكذلك ما يفعل الآن في الحرم المكي الشريف. الآن ذكر بعض هذه المظاهر في نجد، ثم عرج بعد ذلك على بعض البلدان بلدان الإسلام. قال وكذلك ما يفعل الآن في الحرم المكي الشريف زاده الله تعالى رفعة وتشريف، فهو يزيد على غيره وينيف، إلى أن قال فمن ذلك أي في مكة ما يفعل عند قبر المحجوب وقبة أبي طالب. وأبو طالب ليس هو جد النبي عم النبي عليه السلام، بل هو أبو طالب أبو الحسن بن نمي، هو مؤسس الأشراف أو في النسل الأشراف الذين كانوا في عهد الشيخ رحمه الله، هم الذين عادوا الدعوة، فكان جبارا متكبرا لما مات، وكان له غزوات كثيرة في إلى بلدان نجد يسألهم الأموال ويفرض عليهم الإتاوات، فلما مات عاكبوا على قبره. يقول فمن ذلك ما يفعل عند قبر المحجوب وقبة أبي طالب، وهم يعلمون أي عن أبي طالب أنه شريف حاكم متعد غالب، كان يخرج إلى البلدان نجد ويضع عليهم من المال خراج ومطالب، فإن أعطي ما أراد انصرف، وإلا أصبح لهم معاديا ومحارب. وكذلك عند قبر المحجوب يطلبونه الشفاعة لغفران الذنوب، لأنه عندهم المقرب المحبوب، فلهذا كانوا من شره يحذرون، وإن دخل متعد أو سارق أو غاصب مال قبر أحدهما لم يتعرض له أحد من الرجال، ولا يخشى معاقبة ولا نكال، ولا يتوصل إليه بما يكره ولا ينال، إلا أن قالوا من ذلك ما يفعل عند قبر ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بسرف، وعند قبر خديجة رضي الله عنها في المعلم مما لا يسوغ إلى آخر كلامه. ثم ذكر ابن غنام أيضا في تاريخه في هذا الفصل ما يفعل عند قبر ابن عباس في الطائف، وما يفعل في المدينة عند قبره عليه الصلاة والسلام، وما يفعل عند قبر حمزة، وما يفعل في البقيع، وما يفعل عند في جدة عند قبر حواء المزعوم وقبر العلوي، وذكر أيضا ما يفعل في بلدان مصر وفي اليمن البرع والهجرية والشحر وحضرموت ويافع وعدن وبلدان الساحل والحديدة واللحية ونجران، وذكر أيضا ما يفعل في حلب ودمشق والموصل وبلاد الأكراد، وذكر ما يفعل في النجف وكربلاء والبصرة والزبير، وما يفعل في القطيف والبحرين في كلام طويل يتكلم عن الحالة الدينية التي كانت في عهد الشيخ وقبل وقت هذه الدعوة المباركة. ابن بشر ذكر مثل ما ذكر، لكنه لم يطل النفس في ذكر هذه الأحوال، فقال ابن بشر رحمه الله في عنوان المجد يقول: وكان الشرك إذ ذاك، أي في عهد الشيخ أو في وقت دعوة الشيخ، وكان الشرك إذ ذاك قد فشى في نجد وغيرها، وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها، والتبرك بها والنذر لها، والاستعادة بالجن والنذر لهم، ووضع الطعام وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم، والحلف بغير الله، وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر. فهذان من أشهر المؤرخين الذين تكلموا عن تلك الفترة وعن الحالة الدينية التي كانت عليها بلاد نجد وما جاورها من البلدان. وهذا الذي ذكره ابن غنام وابن بشر لم ينفرد به، بل ذكر طبعا ذكر شيخ الإسلام ابن محمد بن الوهاب رحمه الله مثل ذلك، وسنعقد حلقة كاملة في كلام الإمام رحمه الله وحكمه على أهل وقته من أهل البادية وأهل نجد وغير ذلك من البلدان، لكن المراد بهذه الحلقة نذكر الحالة الدينية عموما وما ذكره المؤرخون. طبعا كلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما في ذكر ما كان عليه الناس أو ما انتشر في عهدهم في دمشق وفي القاهرة وفي بغداد وفي غيرها يطول، وسنذكر شيئا من ذلك. إذن هذا الكلام الذي ذكره ابن غنام لم ينفرد به، أو ذكره ابن بشر لم ينفرد به، بل ذكر من قبله من العلماء مثل ذلك، ولذلك هذا ليس فيه غلو، وهؤلاء قد تكلموا عن شيء عايشوه وسمعوه ممن عايشه. فابن غنام أدرك الدعوة في أوائلها، وقد عاشت انتقل ابن الإحساء إلى الدرعية والتقى بالشيخ رحمه الله وتتلمذ عليه، فيعد من تلاميذه، وألف التاريخ في عهد الشيخ في عهد العلماء وفي عهد الأكابر الذين عاشوا قبل ابن غنام، فذكروا مثل ما ذكر فأيدوا وأقروا ما ذكره رحمه الله، فهو لم يذكر شيئا يعني خافيا عليه، بل ذكر شيئا كان قريبا منه عالما به، إما أنه مما اشتهر واستفاض ونقله كذلك عمن عايشه في تلك الفترة، وكذلك ابن بشر أيضا، وإن كان بشر متأخر عن ابن غنام. كما ذكرنا ابن غنام بشر أو لم ينفرد بوصف حال نجد بالجهل وانتشار الضلالة وذيوعها، لا سيما ما كان بين البادية، بل العلماء منذ قرون قبل عهد الشيخ رحمه الله وصفوا المجتمعات بمثل ما وصف الشيخ محمد عبد الوهاب، بمثل ما وصف ابن غنام، وبمثل ما وصف ابن بشر، بل إن العلماء السابقين الذين سبقوا الشيخ وقد وصفوا حواضر الإسلام بمثل ذلك، وحواضر الإسلام كدمشق وبغداد والقاهرة هذه هي حواضر الإسلام وهي محل وجود العلم والعلماء، ومع ذلك وصفوا أشياء كثيرة من مظاهر الشرك والضلالة ودعاء الموتى والاستغاثة بهم وما يتبرك به من الزوايا والقبور والأضرح والمقامات. فإذا كان هذا الحال منتشرا أو كان هذا الأمر منتشرا في حواضر الإسلام، فكيف بالبلدان التي هي بعيدة عن حواضر الإسلام، فكيف بالبادية أيضا؟ وذلك أذكر بعض النقولات عن علماء المتقدمين الذين ذكروا شيئا من هذه الأمور. يقول الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار يقول: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام، شوف تأمل، النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، باطل إجماع الوجوه. شوف تأمل وصف هذا النذر أنه يفعله أكثر العوام، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. يتكلم عنا أكثر عوام على هذا النحو، وهذا في حوض الإسلام. وذاك لما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الكلام عن هذا الشيخ الحنفي قال معلقا يقول: فتأمل قول صاحب النهر مع أنه بمصر ومقر العلماء، كيف شاع بين أهل مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه، فتأمل قوله من أكثر العوام، أتظن أن الزمان صلح بعده؟ فالطفع له. وقال محدث الشام أبو شامة الشافعي رحمه الله يقول: بهذه الطرق، والمتوفى في القرن السادس الهجري، قالوا: بهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به. تأمل، عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكى لهم أو يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن اشتهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم أو إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق صانها الله تعالى من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط. هنا يتكلم عن إيش؟ يتكلم عن دمشق. وانظر لهذه المظاهر الشركية وكيف عم بها البلاء. يقول: ما قد عم الابتلاء به، فدل على أن هذا كان منتشر، هذا كلام في القرن السادس الهجري وفي حواضر الإسلام. وقال الشيخ حسين بن تيمية، طبعا الشيخ حسين بن تيمية كلامه طويل لكن أنقل بعض، قال ابن تيمية رحمه الله في تلخيص الاستغاثة في الرد على البكري يقول: فأنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمتي السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، إلى أن قال: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مما يخالفه. شوف، يتكلم عن غلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير متأخرين، يتكلم عن علماء الذين نظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يتكلم ليس عن العامة فقط، يتكلم حتى عن سبيل العلم. انظر إلى عهده رحمه الله، وهو القرن السابع الهجري والثامن الهجري. وقال ابن القيم: وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تكلم عن القرن الذي عاش، القرن الثامن الهجري، وقد عاش في حواض الإسلام، ولا يتكلم عن البادية، إنما يتكلم عن حواض الإسلام، عن دمشق. وانظر لهذا الكلام الذي يدل على انتشار هذه المظاهر الشركية والبدعية. ويقول منصور بهوثي في كشاف القناع بعد أن ذكر أنواع من الردة في فصل عقود في باب الردة، وذكر بعض الفرق المبتدعة فرق الضلالة، إلى أن قال في آخر كلام بعد ذكر هذه الأنواع، قال: قد عمت البلوى بهذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. والذين عاشوا في عهد الشيخ ذكروا مثل ما ذكر ابن غنام، فالصنعاني كلامه مثل كلام ابن غنام ومثل كلام الشيخ، مع أنه من اليمن، واليمن كانت إيش أكثر حضارة أو تحضرا من بلدان نجد، فهي على البحر ومر الرئيس للمسلمين، وقد سبقت الدعوة، وقد سبق دخول الإسلام والدعوة فيها. يقول الصنعاني في مقدمة رسالته تطهير الاعتقاد، يقول: فهذا تطهير الاعتقاد. طبعا الصنعاني رحمه الله توفي السنة 82 و100 و1000 الهجرة، أي يتكلم عن العهد الذي عاش في وقت الشيخ. يقول: فهذا تطهير الاعتقاد عن أنذران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات. إذن لم يغلو ابن غنام رحمه الله في وصف الحال. وللشيخ حسين بن مهدي النعمي أيضا من علماء اليمن المتوفى في السنة 87 و100 الهجرة في عصر الصنعاني وعصر الشيخ، له كلام طويل يصف به حال ما عليه أكثر الناس من الشرك والتعلق بالموتى، فيقول رحمه الله: إنما فشى في العامة، فشى أي انتشر وذاع، ومن امتاز عنهم بالاسم فقط، أي امتاز عن العامة بالاسم، أي أصبح يلقب بالعلم بالعالم ليس عاميا لكن بالاسم لأنه لا يجهل حقيقة الإسلام، يعني هو يتكلم هنا عن العامة وعن من انتسب العلم أيضا. قال: إنما فشى في العامة ومن امتاز عنهم بالاسم فقط هو كونه هجراهم عند الأموات ومصارع الرفات دعاؤهم، وكونه هجراهم دعاءهم والاستغاثة بهم والعكوفة حول أجدادهم ورفع الأصوات بالخوار وإظهار الفاقة والاضطرار واللجأ في ظلمات البحر والتطام أمواجه الكبار والسفر نحوها بالأزواج والأطفال إلى أن قال: والشواهد هذا ظاهرة في حالاتهم تلك، بحيث إن جماهير من العامة لا يحصون في أقاليم واسعة وأقطار متباعدة ونواحي متباينة، لما كانوا قد نشأوا لا يعرفون إلا ما وجدوا عليه من قبلهم من الآباء والشيوخ من هذه العقائد الوثنية والمفاسد، فتجدهم إذا شك أحدهم على الآخر نازلة نزلت، فلعله لا يخطر له في بال إلا: هل قد ذهبت إلى الولي؟ إذن هذا مثل ما ذكر ابن غنام بل أبلغ منه، وهذا ذكر في كتاب معاجي الألباب في منهاج الحق والصواب. إذن هؤلاء العلماء قد الذين سبقوا الدعوة والذين عاشوا في تلك الدعوة ذكروا مثل ما ذكر ابن غنام في وصف الحالة الدينية، وليس في نجد فقط. إذا كان هذا إذا كان من أهل الشام من وصف نجد الشام على ذلك، ومن أهل مصر ومن أهل اليمن، فكيف يكون حال في نجد التي هي أبعد عن حواضر الإسلام، وإن كان منها حاضرة لكن لا تقارن حاضرتها بيش بحواضر الإسلام الأخرى كالعراق وغيرها. وقد ذكر كثير من العلماء تغير الأحوال لا سيما عن البادية، وأن ما ذكر وما ذكره الشيخ سامي محمد عبد الوهاب رحمه الله كما سيأتي ذكره في حلقة مستقلة، في أن قد ظهر بين البادية إنكار البعث بعد الموت، وأن هذا قد فشى حتى أصبح مشتهرا بينهم، لم ينفرد الإمام رحمه الله بذكر ذلك، بل ذكر العلماء قبله هذا، وذكروا ذلك عن البادية حواضر الإسلام، عن بادية الشام وبادية العراق وبادية مصر التي هي أقرب الحواضر، فكيف بادية نجد؟ يقول محمد السنوسي المتوفى في السنة 50 و800 للهجرة، أي قبل الدعوة ب300 سنة تقريبا، يقول في ذكر بعض ما عليه العوام، يقول: وبعض اعتقاداتهم أجمع العلماء على كفر معتقدها وبعضها اختلفوا فيه، وكثير من أهل البادية ينكر البعث، ينكر البعث بعد الموت. وقال الشيخ محمد الخليلي المتوفى في السنة 47 و100 للهجرة، أي في عهد الشيخ، طبعا توفي في أوائل الدعوة لكن في تلك الفترة ومن علماء الشام، وقد سئل رحمه الله عن عرب السعادة وبني عطية وغيره من عرب الشام ومصر والحجاز أي بادية وغيره من عرب البوادي، ثم ذكر السائل بعض ضلالاتهم، ثم قال: ويصدقون ببعثته عليه الصلاة والسلام ولكنهم ينكرون البعث والنشور، وإذا قيل لهم إن ربنا سبحانه يحيي الخلق بعد موتهم ويحاسبهم على أعمالهم فيقولون: لا ندري ذلك، ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة. يتكلم عن من؟ عن بادية الشام وبادية مصر وبادية الحجاز وغير من عرب الوادي، ينكرون البعث ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يعرفون أي شيء من الإسلام، فكيف بوادي التي هي بعيدة في صحراء نجد القاحلة؟ ثم جاب الخليلي بقوله عن قال: قد سئل عن مثل هذه المسألة شيخ مشايخنا الزاهد الورع العالم الشيخ أمين الدين محمد بن عبد العال الحنفي رحمه الله، فأجاب بما حاصله المرقوم في فتواه: من استحل حكما عاما أو عام أمره وحرمته في دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قال: وحيث نهوا هؤلاء البادية ووعظوا مرارا حل قتلهم وقتالهم وأخذ أموالهم، ثم ينظر في حال نسائهم إن كن مؤمنات مكرهات معهن لا ذنب لهن فيعلمن الأحكام، وإن لم يكن كذلك حل سبيهن وبيعهن كالحربيات. تكلم عن النساء من نساء البادية الذين قد فشى بينهم إنكار بعض، إلى أن قال: هذا حكم مع كونهم كفارا وبه يعلم حل قتلهم مطلقا والحال هذه ويثاب قاتلهم، إلى آخر كلامه الطويل. ويقول إبراهيم البيجوري وهو من خصوم الدعوة من علماء مصر، من خصوم الدعوة في الدولة السعودية الثانية، وهو قد توفي في السنة 76 و200 و1000 هجرة، أي بعد وقت الشيخ، يقول عن حال بادية مصر، يقول: مثل ذلك كثير في الناس، فمنهم من يعتقد أن الصحابة أنبياء وهذا كفر، ومنهم من ينكر البعثة. قال ذلك في حاشية البيجوري على جوهر التوحيد. إذن هو يتكلم حتى بعد عهد الشيخ أن منهم من ينكر البعث ومنهم من يعتقد أن الصحابة أنبياء. وأما الرحالة الأوروبيون الذين مروا في بلدان في 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 الحجاز وفي نجد في تلك الفترة، طبعا الرحالة كثر وهم مختلفون في جنسياتهم، مختلفون في مآربهم، منهم الجواسيس ومنهم الرحال المستكشفون، ومنهم من ذهب لغرض سياسي ومنهم من ذهب لغرض علمي، فهم كثر، والكتب التي ترجمت من كتب الرحالة كثيرة. وكان الرحالة يحرصون على ذكر وتدوين كل ما يرونه ويشاهدونه، حتى ما يتعلق بالنباتات وبالأجواء بالمسافات وغير ذلك، لا سيما الأمور الدينية. فأنا أذكر عن كلام بعض الرحال الذين عاشوا في تلك الفترات ومروا على الجزيرة العربية. من هؤلاء بوركهارت، وبوركهارت توفي في السنة 32 و200 و1000 الهجرة، أي في أواخر الدولة السعودية الأولى، وقد صاحب حملة محمد علي باشا على الدولة السعودية. يقول بوركهارت: إن البدو قبل الوهابية غالبا ما كانوا لا يعرفون الإسلام. وقال أيضا عن بعض القبائل المشهورة الكبيرة، يقول عن هذه القبيلة: لم يواظبوا على الصلاة إلا بعد اعتناقهم المذهب الوهابي. وقال أيضا: لم تكن مبادئ ابن عبد الوهاب مبادئ دين جديد، بل كانت جهود الرجل موجهة فقط لإصلاح المفاسد التي سادت بين أتباع الإسلام، والعمل على نشر صحيح الدين بين البدو الذين كانوا جاهلين بالدين على الرغم من كونهم مسلمين لكن اسما فقط. فهؤلاء البدو كانوا غير مبالين بأحكام الدين كلها. قال ذلك في كتاب ملاحظات حول البدو والوهابيين. وقال الرحالة بالغريف المتوفى في السنة 35 و300 للهجرة، أي قبل إيش؟ قبل نشوء الدولة السعودية الثالثة، قال في حديثه عن حال البادية قبل ظهور الدعوة، يقول: والواقع أن كل أثر للإسلام قد انمحى تقريبا في تلك الفترة من نجد التي كانت تجري فيها عبادة الجان تحت ظلال أوراق الشجر الكبيرة، أو في الفجوات التي تشبه الكهوف في جبل الطويق، علاوة على استرحام الموتى وتقديم الأضاحي عند قبورهم، وجرى خلط كل ذلك ببقايا الخرافات السبائية، بل إن ذلك لم يخلو أيضا من بغض أو من بعض آثار معتقدات مسيلمة ومعتقدات القرامطة. كان الناس قد توقفوا عن قراءة القرآن ونسوا الصلوات الخمس، ولم يكن أحد يهتم بمكة أو يعرف مكانها إن كانت شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، وأصبحت العشور والوضوء والحج أشياء لا يسمع الناس عنها شيء. تكلم عن حال بادية نجد. كان هذا هو الحال الدين والسياسة في نجد عندما وصل إليه محمد بن عبد الوهاب. هذا ذكره في كتابه وسط الجزيرة العربية وشرقها. وقال الرحال الفنلندي فالين الذي طاف الجزيرة العربية منتصف القرن 19 الميلادي، يقول: إن قبيلة كذا، أحد القبائل المشهورة في نجد، يقول: شأن أغلبية القبائل لم ترغم على تبني تعاليم طائفة الوهابية الإصلاحية في فترة تصاعد سلطتها في الجزيرة. قال عن هذه القبيلة وهي من أكبر القبائل: لا تعرف إطلاقا الدين الذي تعتنقه، وبالكاد، مع أنه عاش معهم فترة طويلة، وبالكاد أتذكر أني صادفت أحد من أفراد القبيلة الذين كانوا يؤدون الفرائض الإسلامية أو لديهم أبسط فكرة عن أصول الإسلام وأركان الأساسية، ويمكن في الوقت نفسه قول العكس بدرجة معينة عند البدو الذين صاروا مع الوهابيين أو كانوا منهم في السابق. يعني هنا يميز بين بدو الذين مع الوهابيين والبدو إيش مع غير وهابيين. وقال الكولونيل لويس بيلي، وهذا قد زار الإمام فيصل بن تركي قبل موته بسنة زار في السنة الثانية والثمانين والمائتين والألف للهجرة، أو في السنة الحادية والثمانين والمائتين والألف للهجرة، وكان أراد أن يتعرف على الملك فيصل ويعقد بعض يعني كما قيل يعني الصلح بينه وبين الدولة السعودية الثانية بين البريطانية، طبعا هو كولونيل البريطاني، وكان قد مر بالكويت وذكر عن الكويت وذكر رحلته، وقد تكلم في كتابه رحلة إلى الرياض تكلم عن الحالة الدينية للقبائل والنواحي النجدية قبل ظهور الوهابية، فقال بعدما ذكر كلاما طويلا قال: وأن تحول هذه القبائل للإسلام لم يتم إلا خلال القرن الأخير. وذكر بعض المظاهر الشركية في الحوطة وفي جبل طويق وفي جلاجل، وأنه نقل عمن عاش تلك الفترة وعاين تلك المشاهد، وأن بعضها لا يزال موجودا. هذا يتكلم عن رحلته كان في السنة الحادية والثمانين والمئتين والألف للهجرة. وقال دافليتشن وهو أحد ضباط الأركان العامة في جيش روسيا القيصرية الملكية السابقة، يقول: إن أعراب البادية لا يتميزون بالتدين إطلاقا. وقال ديكسون المشهور كان عندنا بالكويت قبل، كان المفوض في البحرين ثم أتى بعد ذلك إلى الكويت وصار مديرا في شركة نفط الكويت، وتوفي في القرن يعني قبل 70 أو 80 سنة تقريبا. يقول: في حوالي نهاية القرن السابع عشر انقسمت نجد والجزيرة العربية والجزيرة العربية عموما باستثناء عمان واليمن والحجاز إلى مقاطعات ومدن مستقلة يحكم كل واحدة منها أحد زعماء القبائل بحماية البدو. يقول: أما الدين فقد نسي إلا بأشكاله البدائية بين أهل المدن، وانتهى من الوجود عمليا بين رجال القبائل. قال ذلك في كتابه الكويت ورجالاتها. طبعا هذا كله يؤكد إيش؟ أن ما ذكره ابن غنام وابن بشر وما ذكره الإمام أيضا وما ذكره من عاش تلك الفترة من العلماء والمؤرخين أنهم لم يبالغوا في وصف الحالة الدينية التي كان عليها الناس في نجد وخصوصا وفي الجزيرة عموما وفي عامة بلاد الإسلام. ولذلك كانت الأمة الإسلامية تحتاج إلى مثل هذا المجدد ليجدد لها الدين ويحيي لها من درس من تعاليم الإسلام. طبعا بعض المعتنين بالتاريخ عارضوا ابن غنام وابن بشر، ورأوا أن ابن غنام في كتابه روض الأفكار قد بالغ، رأوا أن الوصف ذكره عن الحالة القاتمة التي كانت عليها نجد بالخصوص أنها كانت قاتمة وأنها مبالغ فيها. فمن هؤلاء الذين نقدوا ابن غنام ونقدوا ابن بشر وأيضا نقدوا الإمام رحمه الله في وصف الحالة التي كان عليها الناس في نجد خصوصا، من أشهر هؤلاء الدكتور عبد الله العثيمين رحمه الله في كتابيه، له كتاب بعنوان نجد قبيل ظهور الشيخ محمد بن الوهاب، وأيضا في كتابه الآخر الشيخ محمد بن الوهاب حياته وفكره. وممن انتقد أيضا وصف ابن غنام للحالة النجدية الحالة العلمية والدينية في نجد الدكتور أحمد البسام، وهو معاصر ذكر ذلك في بعض المحاضرات المنشورة له في اليوتيوب. وذكر العثيمين رحمه الله والبسام ذكر أن الحالة العلمية في نجد لم تكن بالصورة القاتمة التي صورها ابن غنام في تاريخه ولا ابن بشر، وعزيا سبب المبالغة في تصوير الواقع العلمي في نجد إلى الرغبة في تحسين صورة الدعوة التي قام بها الإمام والثناء عليها وبيان عظم أثره على الواقع. يعني قال بأن ابن غنام أراد أن يبالغ في وصف الحالة الدينية والعلمية في نجد حتى يكون ذلك سبيلا لمدح الدعوة وبيان أثرها، لأن كذا وصفت الأمر أنه سيء بهذه الدرجة سيتبين أن الدعوة إيش؟ يعني كانت مضيئة مشرقة وأن بركتها كانت عظيمة إذ غيرت الواقع. فهم رأوا أن هذا المقصد من فعل ابن غنام بن بشر هو تلميع الدعوة وذكر أثرها وما شابه ذلك، واستدل على ذلك بذكر بعض من وصفوا بالعلم في نجد قبل ظهور دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يعني ذكروا أسماء بعض من نسبوا العلم قبل وقت الشيخ، ومثل العثيمين رحمه الله بجد إمام الدعوة الذي كان يلقب بمفتي الديار النجدية هو الشيخ سليمان بن علي الوهبي، هو جد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، وأنه كان مشهورا في العلم في نجد، وقد توفي في السنة 80 و1000 للهجرة. وكذلك مثل العثيمين بمحمد بن إسماعيل في إشيقر، ومثل بعبد الله بن دهلان في الرياض، وقال أن هؤلاء الثلاثة كانوا من أشهر العلماء في القرن العاشر الهجري أو في القرن الحادي عشر الهجري. وكذلك أحمد البسام أيضا في محاضراته مثل بأحمد بن شبانة وأحمد بن يحيى بن عطوة، وهؤلاء المذكورون كلهم كانوا قبل مجيء الدعوة وقبل مجيء الدعوة الإصلاحية، فهم ذكروا بعض العلماء الذين عرفوا بالعلم واشتهروا به، وذكرت سيرهم ونقلت بعض فتاواهم بعض مقالاتهم في بلدان نجد. فمعنى هذا أن نجدا لم تكن بتلك الصرقات، بل كان هناك علماء معروفون بالعلم مشهورون، بل منهم من رحل إلى خارج نجد وتلقى العلماء العلم، لا سيما عن الحنابلة، عن المرداوي وعن البهوتي وعن غيرهم من علماء الحنابلة في الشام وفي غيرها. والشيخ عبد الله البسام طبعا لم ينتقد، لكن ذكر في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون ذكر 70 عالما من علماء نجد من مستهل القرن العاشر الهجري إلى دعوة الإمام محمد بن الوهاب، أي ذكر في هذا كتابه العظيم 70 ممن ذكروا وعرفوا بالعلم قبل ظهور الدعوة من بداية القرن العاشر الهجري إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. واستدل أيضا العثيمين والبسام، البسام طبعا أحمد البسام وليس عبد الله البسام صاحب الكتاب، لأنه سنذكر كلامه، أنا أقصد البسام الدكتور أحمد المعاصر. استدل العثيمين رحمة الله عليه والبسام أيضا ببعض الرسائل التي ألفها علماء نجديون قبل الدعوة، فقالوا هناك رسائل فقهية علمية اشتهرت، وهي منها ما هو مطبوع، ومن أشهر هذه الرسائل الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للشيخ أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي المتوفى في نجد في السنة 25 و100 و1000 للهجرة، أي توفي بعد 10 سنين من مولد الإمام الدعوة. وكتابه الفواكه العديدة في المسائل المفيدة كتاب مفيد، لكن كتاب فقهي في مجلدين كبار، يعني كتاب أكثر في مجلدين أكثر من 1000 صفحة، فجمع فيه مسائل شتى مما نقله، يعني نقل عن شيخه عبد الله بن محمد بن ذهلان وعن غيره من علماء نجد، ونقل عن ابن تيمية وعن علماء الحنابلة، وذكر فروعا كثيرة وفوائد متنوعة، لكن الكتاب كله يدور حول المسائل الفقهية. فالشاهد أن الكتاب كما ذكرنا الفواكه العديدة كله في المسائل الفقهية، فهم استدل بأن هناك كتب مؤلفة ومبثوثة لعلماء موجودين قبل وجود الشيخ رحمة الله عليه، ورأوا أن ذلك يعني يدل على أن الصورة التي ذكر ابن غنام وابن بشر أنها صورة مبالغ فيها. إذن هذا دليل ويش الشيخ أو الدكتور عبد الله العثيمين، ودليل البسام بالخصوص هناك علماء ترجم لهم وقد ذكر بالعلم وذكر في كتب التراجم، وكما ذكرنا عبد الله البسام في علماء نجد خلال 8 قرون ذكر ما يقرب من 70 عالما في تلك الفترة قبيل الشيخ من علماء نجد، وهناك كتب مؤلفة منها ما هو مطبوع، فقرأوا أن هذا يدل على أن العلم كان منتشرا وأن العلماء كانوا موجودين، وأن ما وصف ابن غنام من حال الناس من الجهل والبعد عن الدين والشركيات والبدع التي ذكر في تاريخه، وذكر بعض من الدعوة، بل ذكرها عبد العزيز بن سعود، ذكرها علماء الدعوة، أنها يعني فيها نوع من المبالغة لتزيين حال الدعوة. لا شك أننا نقول في الجواب على هذه الإرادات أن من يعارض وصف حال نجد بما هو أشبه بالجاهلية، حقيقة أمرهم أنهم لم يذكروا دليلا على خلاف ذلك إلا الاستبعاد الذهني والظني فقط. ولذلك يؤكد هذا أنهم عجزوا أن ينقلوا عن عالم من علماء نجد في ذلك الوقت في وقت الشيخ وقبل وقت الشيخ، عجز أن ينقل عن عالم من علماء ذلك الوقت تقرير التوحيد والتحذير من الشرك بمثل ما جاء به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذاك لم يثبت عن هؤلاء العلماء المذكورين الذين أشاروا إليهم وعدوهم علماء نجد والمشاهير فيها، لم يثبت عن واحد منهم ولم ينقل عن واحد منهم النهي عن عبادة الأضرحة والمقامات والتحذير من الطواغيت المعبودة آنذاك. ولذلك حقيقة ما فعل أنهم استبعد ذلك، وهذا الاستبعاد لم يكن مستندا لدليل يقابل خبر من عاش وعاين كالشيخ ابن غنام وغيرهم. ونقول يعني يؤكد هذه المعلومة أن ما ذكره العثيمين رحمة الله عليهم وذكر بسام هم ذكروا ماذا؟ ذكروا علماء، ونحن لا نمكن أن يكون هؤلاء المذكورين من العلماء، بل هم مذكورون في العلم ولهم كتب مؤلفة. لكن نقول إن وصف بعض الأشخاص في نجد بالعلم لا يستلزم وصفهم بصحة الاعتقاد وصحة العقيدة، ولذلك كل من ذكروا من العلماء قبل وقت الشيخ كانوا مشتغلين بالفقه والقضاء خاصة. والرسائل التي أشار إليها العثيمين وأشار إليها البسام، أحد الدكتور أحمد البسام، من رسائل علماء نجد، هذه الرسائل التي ألفها العلماء النجديون قبل وقت الشيخ كانت في الفقه وفي المذهب الحنبلي بالخصوص. ونقول أن إمام الدعوة وابن غنام لم ينفي العلم عن علماء نجد، يعني إمام رحمه الله ما قال أن علماء نجد ليس فيه علماء، ولم يقل أيضا ابن غنام ليس هناك علماء، أي ليس هناك فقهاء، ما قال ذلك لا في نجد ولا في غير نجد، وإنما نفى ابن غنام ونفى الإمام في وقته، نفى معرفة بالتوحيد الخالص. ومعلوم أن خصومة هؤلاء الذين عاشروا وعاصروا الشيخ لإمام الدعوة لم تكن حول المسائل الفقهية، وإن ذكر بعض المسائل تبعا، وإنما كانت الخصومة حول ما دعا إليه من توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك في الألوهية. ولذلك نقول هؤلاء العلماء المذكورون نحن لا ننكر أن يكونوا علماء وفقهاء، لكن ما هي الخصومة التي كانت بين الشيخ بينهم؟ هل كانت حول المسائل الفقهية؟ كانت الخصومة حول التوحيد. ولذلك هل يستطيع العثيمين رحمة الله عليه أو البسام أن ينقل عن هؤلاء العلماء في تقرير التوحيد الذين عاشروا الشيخ أو كانوا قبله في تقرير التوحيد والنهي عن الشرك بمثل ما جاء به الشيخ؟ ليس هناك رسائل. ولذلك يقول الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد في خلال ثمانية قرون، يقول يوجد في بلدان نجد فقهاء وعلماء في ذلك الزمن وقبل بقرون متطاولة، العلماء موجودون، يقول إلا أن جل اهتمامهم بالفقه والمسائل الفرعية، فهم مقتصرون على بحث مسائل الفقه، مسائل الفقه وتحريرها وتحقيقها وحفظ متونها واستيعاب شروحها وحواشيها، يقول أما العلوم الشرعية الأخرى فنصيبهم فيها قليل، فليس هناك عناية بالتوحيد وتحقيقه ولا بالتفسير وبالحديث وشروحه، بل حتى العلوم العربية لا يهتمون بها إلا بما يقوم اللسان، وهم لذلك يقول البسام أحمد عبد البسام وهم لذلك لا ينكرون على العامة ما هم واقعون فيه من تعظيم القبور والغلو في الصالحين والنذر لغير الله والحلف بغير الله والاعتقاد في بعض المسميات. ويرى هؤلاء العلماء جواز التوسل بذوات الصالحين كما يجيزون شد الرحال إلى القبور، فعند علماء نجد وعند عامتي ما عند علماء الأمصار وما عند عامتي من هذه الأمور البدعية الشركية. إذن هذا ما أوردوه من أسماء العلماء هذا إيش؟ ليس في محل نزاع أساسا، أي لا يدل إيش؟ محل النزاع هو في علمه بالتوحيد وقيامه بهذه الدعوة، أي ونهي من الناس عن الشرك وتقرير التوحيد على ما قرر. وقد يكون هؤلاء العلماء الذين ذكروا كابن ذهلان وابن عطب قد يكونوا على العقيدة الصحيحة، نحن قد لا ننكر هذا، لا نقول أنهم كانوا على الشرك، لكن قد يكونوا على العقيدة الصحيحة، لكن أين جهودهم وأين كتاباتهم في النهي عما نهى عنه الشيخ رحمه الله من الشرك المنتشر آنذاك؟ قد يكون من علماء العارفين بذلك لكن قد يكونوا عاجزين عن ذلك. إذن دعوة أن العلماء كانوا موجودين وأن العلم بالتوحيد وأن هذا العلم جاء به الشيخ كان موجودا في نجد في وقت الشيخ وقبل وقت الشيخ وقريب من وقت الشيخ، أنك جميع ما ذكروا من الأدلة والإرادات أنها إيش؟ غير واردة، لأن النزاع إنما في علم التوحيد خاصة والنهي عن الشرك، ليس في علم الفقه والمسائل الفقهية وما يتعلق بالقضاء. قلت ويؤكد هذا أن الدكتور أحمد البسام وفقه الله عندما أراد التمثيل ببعض من عاصر الشيخ من العلماء، أحمد البسام مثل بعلماء سابقين كابن عطب بن شبانة ومثل بعلماء معاصرين، لما أراد أن يمثل ببعض علماء نجد من معاصر الشيخ لم يستطع التمثيل إلا بخصوم الشيخ، فمثل بمن؟ مثل بعبد الله بن عيسى المويس، ألد أعداء الشيخ ممن يقرر الشرك ويدعو إلى الشرك وينافح عن عباد القبور. ومثل بمن؟ بعبد الله بن سحيم. إذن مثل بعبد الله بن عيسى المويس وعبد الله بن سحيم، معلوم موقف هؤلاء من توحيد الإلهية وموقفه من حقيقة الشرك الذي نهى عنه الشيخ رحمه الله. إذن لم يستطع حتى البسام أن يمثل بعالم معاصر الشيخ يقرر التوحيد كما قرره الشيخ، ولما اضطر إلى التمثيل مثل بمن؟ بخصوم التوحيد وخصوم الدعوة السلفية التي جاء بها الإمام رحمه الله. ويؤكد هذا أيضا أنه لم يعرف عن عالم مشتهر بالعلم في ذلك الوقت في وقت الشيخ وافق الشيخ على أصول دعوته للتوحيد. حاشا عبد الله بن عيسى قاضي الدرعية، عبد الله بن عيسى ليس المويس بل آخر قاضي الدرعية، وكان عبد الله بن عيسى من أجل علماء نجد، وقد كتب هذا الذي كان من أجل علماء نجد كتب رسالة مذيلة ببعض رسائل الشيخ، الشيخ محمد الوهاب كتب رسالة للبلدان، فكتب عبد الله بن عيسى أجل علماء نجد رسالة مذيلة على رسالة الشيخ رحمه الله يقرر فيها مثل ما قرره الشيخ رحمه الله. وقال عبد الله بن عيسى في التذيل على رسالة الشيخ في بيان التوحيد، يقول ابن عيسى وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى، يقول الشيخ رحمه الله لما أرسل رسالة يقول وشاهد هذا، أي يؤكد أن كلامي دعوتكم إليه ليس ببدع من الكلام، يقول وشاهد هذا الشيخ يقول أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا علماء العارض ولا غيره ولا غيره أجل منه، وهذا كلامه واصل إليكم إن شاء الله. ماذا قال عبد الله بن عيسى أجل علماء نجد والعارض في آنذاك؟ قال في رسالة موجهة لعموم المسلمين، يقول عبد الله بن عيسى قاضي الدرعية: فالله الله عباد الله لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله الله وتلطخ بالشرك وهو لا يشعر، فقد مضى أكثر حياتي ولم أعرف من أنواعه من أنواع التوحيد ما أعرفه اليوم. هذا كلام من؟ كلام أجل علماء نجد باعترافهم آنذاك. قال فلله الحمد، يقول عبد الله عيسى، على ما علمنا من دينه ولا يهولنكم اليوم أن هذا الأمر غريب. شوف تأمل، الآن قرر وأكد أنه لم يكن هو على شهرته ومنزلته في العلم يعرف بعض أنواع التوحيد، يقصد توحيد العبادة، وقرر أيضا أن هذا الشرك هو غالب وقد شاع. قال ولا يهولنكم اليوم أن هذا الأمر غريب، أي الدعوة للتوحيد إيش؟ غريب. قال فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال واعتبر بدعاء ابينا إبراهيم عليه السلام بقوله في دعاء وجنوبنا وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، ثم قال ولولا ضيق هذه كراسة وأن الشيخ محمدا أي إمام الدعوة أجاد وأفاد بما أسلفه من كلام لأطلنا الكلام فيها. إذن هذا إيش؟ أكد أمري، أكد جهله هو مع أنه من أجل علماء نجد بحقيقة توحيد العبادة، وأكد أن الشرك الذي نهى عنه الشيخ قد فشى وعم حتى أصبح الدعوة للتوحيد أصبح إيش؟ من أمور غريبة بين الناس. قلت ومما يزيد هذا الجواب تأكيدا عجز أصحاب هذه الدعوة عن التدليل عليها بذكر بعض كتابات ورسائل علماء نجد في ذلك الوقت وما قبله تؤكد سلامة معتقدي وتوحيدي بمثل ما قرره الشيخ وبينه. نقول لي أحمد البسام، دكتور أحمد البسام وفقنا الله وإياه لهداه، الآن أنت تقول بأن نجد لم تكن بتلك الحالة، طيب أشر إلينا أو دلنا على مؤلف كتب من العلماء في عهد الشيخ رحمه الله يقرر التوحيد بمثل ما قرره الشيخ، أو أشر إلى مؤلف عن علماء نجد قبيل الشيخ وكانوا قريبا من عصره قرروا التوحيد على مثل ما قرره الشيخ رحمه الله. ليس هناك شيء، بل لم يوجد لعلماء نجد قبل وقت الشيخ وفي وقته مؤلف في التوحيد والعقيدة الصحيحة إلا ما كان من الشيخ عثمان بن قايد، وهذا من علماء نجد مولود في العيينة وله كتاب اسمه نجاة الخلف في اعتقاد السلف وهو كتاب مطبوع، لكن الشيخ عثمان وإن كان نجديا لكنه درس في الشام ومصر وتوفي في مصر لم يتوفي في نجد، وكتابه ألفه أين؟ ألفه في مصر. ولذلك يقول الشيخ الدكتور عبد الله العثيمين لما ذكر قال ربما كان اهتمامه عثمان بن قايد بالعقيدة نتيجة لمناقشاته مع العلماء خارج المنطقة. إذن ما وجد لهذا المؤلف في تقرير عقيدة السلفية، وإن كان في بداية له يعني فيه أخطاء الكتاب لكن في جملته كان سلفيا، لكن هذا من عالم نجدي في الأصل لكن عاش في الشام وفي مصر وتوفي هناك فألف ذلك الكتاب في مصر. ولذلك نقول الذين عرف عنهم صحة العقيدة والعلم بالتوحيد بحقيقة التوحيد ومعرفة ما يضاده من علماء النجديين في عهد الشيخ لم يكونوا في نجد. من أشهر هؤلاء الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي، وهذا إيش؟ شمري لكن من العيينة، وآباء أصله أجداده هم الذين أسسوا المجمع، من المجمع. هذا عالم النجدي، لكن عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي كما ذكرنا سيرته من شيوخ الشيخ ولد أين؟ ولد في المدينة النبوية، لأن والده قد رحل وهاجر إلى المدينة، وولد الشيخ النجدي فيها، وتوفي في سنة 1140 للهجرة قبل أن يجهر الإمام رحمه الله بالدعوة. وكذلك محمد حياة السندي وعلي أفندي الداغستاني في المدينة المنورة، ومحمد أمير الصنعاني وحسين النعمي في اليمن، ومحمد السفاريني والبرهاني من أهل الشام. ومعلوم أن دعوة الإمام رحمه الله جهل أكثر الناس بحق التوحيد قبل ظهور دعوته، إنما عنا به أهل نجد خاصة، ولم يعني به عموم البلدان، كما سيأتي كلامه رحمه الله في الحلقة القادمة. وذاك نقول ليس هناك من علماء نجد في عهد الشيخ وقبل وقته من قرر التوحيد بمثل ما قرره الإمام رحمه الله. وذاك دعوة أن يوجد فيها علماء، نقول نحن لا ننكر أن يكون فيها علماء، لكن هؤلاء العلماء كانوا معروفين بالفقه. قد هل يعني ذلك أن نصفهم بالضلالة في التوحيد؟ نقول لا، نحن لا نعلم عقيدتهم، وإن كنا نعلم إيش فقههم، لكن قد يكون على التوحيد، لكن أين جهودهم؟ وأين نشر من هذا التوحيد؟ أين النشر والدعوة التي قاموا بها؟ نحن نقول أن الإمام رحمه الله قام بهذه الدعوة قبل أن يقوم أحد من علماء نجد إيش بهذه الدعوة، ولذلك دعا إلى شيء لم يسبق أن دعي إليه أهل نجد قبل مجيء الشيخ رحمة الله عليه. ونقول أن كل من تأمل رسائل الشيخ إمام رحمه الله إلى العلماء والأمراء والوجهاء والعامة في نجد، وخبر تاريخ الدعوة وما جرى من الخصومة وقتها، علم يقينا عدم صحة هذه الدعوة، أي أن الحالة العلمية كانت ليست بذلك السوء، بل علم أن الحالة العلمية في نجد في وقت الشيخ وقبيل وقته كانت سيئة على مثل ما وصفه ابن غنام رحمه الله. وذلك كل من خبر ذلك تبين له صدق وحقيقة ما ذكره الشيخ وصدق وحقيقة ما ذكره ابن غنام رحمه الله. وذلك نقول أنه على الرغم من طول مدة دعوة الشيخ وكثرة رسائله ومباحثاته مع علماء نجد في وقته، لم يعرف عن أحد معروف بالعلم في نجد وقت دعوة الشيخ وافق الشيخ في تقرير التوحيد العبادة وبيان حقيقة الشرك، ثبت على هذه الموافقة إلا عبد الله بن عيسى أجل أهل العلم وقتها. نعم، هناك من علماء نجد في وقت الشيخ من وافقوا الشيخ في أول الدعوة، لكن هؤلاء انتكسوا، من هؤلاء سليمان بن سحيم وعبد الله بن سحيم، وافقوا في أول الدعوة ثم أصبحوا من ألد خصوم الدعوة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أسباب انتكاسهم وانقلابهم عليه، كما سيأتي تفصيله أيضا في حلقات قادمة. ومنهم من عارض الشيخ من أول الدعوة كعبد الله بن عيسى المويس ومحمد بن عهران العفالق وعبد الله بن محمد بن عبد اللطيف، ومنهم من كان يوافق الشيخ سرا لكن في الجهر يجهر بضد الدعوة. ويقال أيضا إن الوصل ذكره ابن غنام وغيره عن حال نجد قبل الدعوة قد ذكره الإمام نفسه وكرره في رسائله، وذلك لم يكن ابن غنام المصدر الوحيد في ذكر تلك الصورة القاتمة لنجد، بل إن الشيخ رحمه الله في رسائله قد ذكر من الأضرحة والمقامات في رسائله من أسماء الطواغيت الأحياء الذين يعتقد الناس فيهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ما لم يذكره ابن غنام في ولا ابن شبه تاريخه، أي أسماء هؤلاء الطواغيت وبعض الزوايا وبعض الأفعال حتى ابن غنام لم يذكرها، وقد ذكر الشيخ رحمه الله في رسائله الشخصية. أقول أيضا ومن الدلائل على صحة تصوير ابن غنام وبشر لحال نجد قبل الدعوة، وهتأمل هذا، أن المعاصرين للشيخ من علماء الأمصار قد وافقوا الشيخ، كما أشرنا إليه من كلام الصنعاني والنعمي، ومعلوم أن الصنعاني والنعمي كان أقرب إلى نجد من علماء الشام ومصر، ومع ذلك قالوا وحكوا عن واقع اليمن وواقع الجزيرة عموما واقع الحجاز بمثل ما ذكره ابن غنام مثل ما ذكره ابن بشر. إذن حتى العلماء المعاصرون لابن بشر وابن غنام ومن كان قبلهم قد وافقوا هذا التصوير، بل إن معارض الشيخ وخصومه، تأمل هذه، الذين عارضوا الشيخ من علماء نجد في وقته وخاصموه قد ذكروا مثل ما ذكره ابن غنام في وصف حال الناس قبل ظهور الدعوة. كيف هذا؟ نقول سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ وهو من أكبر خصوم الشيخ ومعارضيه، ماذا قال في كتابه الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية؟ شوف، هو الآن ألف هذا الكتاب في الرد على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، طبعا ينكر على الإمام ماذا؟ ينكر على الإمام حكمه بالشرك على النذر لغير الله والذبح لغير الله والاستغاثة لغير الله. هو يقول أن النذر لغير الله ليس شركا أكبر، والذبح لغير الله ليس شركا أكبر، والاستغاثة بالأموات ليس شركا أكبر. فلما جاء سليمان يرد على الإمام الدعوة وذكر بعض أنواع الشرك التي أنكرها الإمام رحمه الله في رسائله، مثل سليمان بماذا؟ مثل بالذبح لغير الله، ومثل بالنذر لغير الله، ومثل بدعاء الموت والاستغاثة به. ماذا قال سليمان؟ قال: ومعلوم عند الخاص والعام أن هذه الأمور التي أنكرها الإمام وحكم على أهلها بالشرك وهو ينكره، سليمان يقول هذا ليس شركا، أي ليس شركا أكبر، يقول: ومعلوم عند الخاص والعام أن هذه الأمور ملأت بلاد المسلمين، وعند أهل العلم منهم أنها ملأت بلاد المسلمين أكثر من 700 سنة. أي سليمان خصم الدعوة يقول أن ما ينكره الشيخ على الناس من النذر غير الله والذبح غير الله والاستغاثة بالموت أنها قد ملأت بلاد المسلمين، بل يقول أن العلماء يقولون هذه قد ملأت بلاد المسلمين من 700 سنة وهي قد ملأت بلاد المسلمين. إيش رأيكم؟ طيب هذا عدو الدعوة يقرر بأن وصف الذي ذكر، بل قال أبلغ ما هو يقول ملأت بلاد المسلمين، بل يقول من 700 سنة وتعج بها بلاد الإسلام. ويؤكد هذا أن خصوم الشيخ، الآن الشيخ رحمه الله وصف هذه الدعوة، وابن غنام وصف، ابن بشر، خصوم الشيخ هل عرف أن أحد من خصوم الشيخ قال: لا يا محمد عبد الوهاب أنت بالغت، أنت بالغت، لا، الناس على التوحيد، الناس ما يدعون الموتى، الناس لا يستغيثون بهم، لا ينظرون لهم، لا يعتقدون في القبور وفي الموتى وفي الأضرحة، لا يتوجهون القبور والمقامات، لا يتبركهم الأشجار. السؤال: هل أحد من خصوم الشيخ أنكر هذا الوصف؟ الواقع لا، الواقع أن هؤلاء دافعوا عن هذه الأفعال وقالوا أنها أن غايتها أن تكون محرمة، لكن أن تكون شركا أكبر لا، أو أن يحكم على أهل بالردة، فهذا هو الذي ينكره. هم أنكروا على الشيخ أنه يحكم عليه بالشرك الأكبر وأنه يكفر من فعله بعد إقامة الحجة، ولذلك هم أقروا الشيخ على وصف حال الناس، لكنهم دافعوا عن هؤلاء ومنعوا أن يوصفوا بالشرك الأكبر أو أن يحكم عليه بالردة بعد بلوغ الحجة. بل إن هؤلاء أنفسهم، وهذه قضية مهمة انتبه لها، نقول الشيخ تكلم عن حال الناس وابن غنام تكلم عن حال الناس، طيب الذين عاصروا الشيخ في نجد من علماء نجد كعبد الله بن عيسى المويس، سليمان بن سحيم، عبد الله بن سحيم، بن إسماعيل العتيجي وغيرهم، والذين كانوا في الإحساء كمحمد عبد العفالق وعبد الله بن عبد اللطيف، والذين في العراق، السؤال ما هو موقفهم من دعوة الشيخ؟ أولم يعارض هؤلاء دعوة الشيخ كما سيأتي تقريره بالتفصيل ونقل كلامهم في هذا؟ طيب هم عارضوا الشيخ وأنكروا توحيد العبادة الذي جاء به الشيخ، طيب إذا كان هذا حال علماء نجد في وقت الشيخ فكيف بعوامهم؟ إذا كان المعروفون بالعلم في بلدان نجد بل في الإحساء وفي العراق وفي الحرمين عارضوا دعوة الشيخ وعارضوا تقرير توحيد العبادة وأنكروا أن يكون دعاء الموتى والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم أنكروا أن يكون شركا بالله، إذا كان هذا حال الخاصة فكيف يكون حال العامة؟ هل يمكن يكون أن ما ذكر الغنام مبالغا فيه؟ بل كل ما كتبه خصوم الدعوة في رد دعوة الشيخ يؤكد أن ما ذكره ابن غنام وابن بشر في تاريخيهما أنه كلام مطابق للواقع، إذ كل ما كتب من خصوم الشيخ يؤكد هذه الحقيقة. فهم ذكروا أن هذه الأشياء التي انكرها الشيخ قد فشت وعمت، بل ذكروا أنها من 700 سنة تعج بها بلاد الإسلام، وما كتبوه معارضة للدعوة منكرين لها كله إيش؟ يؤكد أن ما الحال التي كانت عليه بلاد نجد هي بمثل ما وصفت في تاريخ ابن غنام وتاريخ ابن بشر. من مواضع النقد أيضا على الدكتور أحمد بسام وفقنا الله وإياه أنه ذكر وجود غار في الدرعية يعتقد فيه وينتابه الناس، وذكر وجود بعض التوسل بالجن والذبح لهم، يعني يقول نعم، يقول الدكتور أحمد بسام لا ننكر هناك إيش غار يتبرك به وهناك بعض الزوايا، لكن ماذا يقول؟ قال لكن لا يحكم على الجميع. نقول نعم هذه الأشياء قد يفعلها بعض الناس لكن لا يمكن الحكم بها على الجميع. ومثل هذا الإيراد أيضا ذكره الدكتور عبد الله العثيمين رحمة الله عليه، حيث قال عبد الله العثيمين قال: ومن الملاحظ أن الأمور التي ذكر ابن غنام وجودها محصورة في منطقة نجدية معينة، وأنه لم يشر إلى وجود مثل هذه الأمور في المناطق النجدية الأخرى، فيقول ابن العثيمين: فهل عدم إشارته دليل على عدم وجودها في تلك المناطق، أم هو على الأقل دليل على عدم بلوغها الدرجة التي وصلت إليه في منطقة العارض؟ قال ذلك في نجد في كتاب نجد قبيل ظهور دعوة الإمام. قلت هذا الكلام ذكره العثيمين رحمة الله عليه سابقا، والذي ذكره وأشار إليه الدكتور أحمد بسام. هذا كلام سببه ضعف التأصيل الشرعي والعلمي. لماذا؟ نقول لا يلزم، أو ليس الشرك محصورا بدعاء الموتى وبالطواف قبورهم وبالاستغاثة بهم، بل ما يكفر به الإنسان ويكون مرتدا أشياء كثيرة. هذه الأفعال والممارسات التي قال بسام أنها فعلها بعض الناس، لكن لا يمكن نحكم على الجميع، وما أشار إليه العثيمين أن هذه الأشياء ذكرت في بعض البلدان وليس في عموم بلدان نجد، نقول هذه الأفعال والممارسات الشركية إذا قوبلت بالقبول وعدم الإنكار كان ذلك كفرا بالله. وفكيف إذا دافع الناس عنها وإن لم يفعلوها، وزينوا فعلها، أو قاتلوا من أنكرها، وأبغضوا من عاداها، ونحو ذلك مما سنشير إليه من أفعال الخصوم في حلقة قادمة. وهؤلاء الذين قالوا ذلك دافعوا عن الشركيات ودافعوا عن أهلها، بل احتجوا لها وذبوا عنها وعارضوا من أنكرها، بل أبغضوا دعاة التوحيد ينكرونها وعادوهم وقاتلوهم، هذا كان فعل الخاصة، أي فعل المعروفين المنسوبين إلى العلم. فكيف يكون حالهم؟ أي ما حال من دافع عن الشرك وإن لم يفعله؟ ما حال من قاتل لإقرار الشرك وإن لم يفعل الشرك؟ ما حال من سب دعوة التوحيد وإن لم يشرك؟ ما حال من أنكر دعوة التوحيد وإن لم يقع في الشرك؟ أوليس هذه الأفعال، أوليست هذه الأفعال الشركية؟ هذه الشركية. ويقول لا يلزم، قد يكون الشخص مشركا لكونه يعبد القبور، وقد يكون مشركا لعدم إنكاري لعدم اعترافه بأن الدعاء الموت وزغال بهم شرك، وقد يكون مشركا بسبب تزيين الشرك، وقد يكون مشركا في الذب عن أهل الشرك، وقد يكون مشركا في سب دعوة التوحيد، وقد يكون مشركا وكافرا في قتال أهل التوحيد وإقرار الشرك والدفاع والدفاع عن أهل الشرك. إذن أسباب الردة التي قد يفعلها من لم يشرك كثيرة، وهذا سنأتي على كثير شيء من بيانها. ولذلك ما وقع فيه الدكتور عبد الله العثيمين رحمة الله عليه وما أورده وما ذكره الدكتور أحمد البسام عفى الله عنا وعنه، سببه هو ضعف العلم الشرعي وعدم الإلمام بأصول التوحيد ومعرفة لوازم التوحيد ونواقض كلمة التوحيد. وذلك ظنوا أن الشرك هو أن يعبد الإنسان الميت وأن يستغيث به، فقالوا هذه الأفعال لا يفعله إلا بعض أهل نجد. نقول طيب والآخرون؟ منهم من دافع عنها، منهم من لم ينكرها، منهم من عادى من عاداها، منهم من سب التوحيد، منهم من قاتل مع هؤلاء وذب عنهم ودافع وزين لهم، وكانت هذه الأفعال أفعال خاصة، أي أفعال أناس منسوبين إلى العلم. وذلك لا غرم أو لا جرم أن ينسب بعد ذلك إيش إلى الكفر أو إلى الردة، لكونهم زينوا الشرك للناس ولم يبغضوا الشرك، بل أحبوه وأحبوا أهله، بل أبغضوا التوحيد وأبغضوا أهله وعادوهم وسبوهم وأنكروا دعوة التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. وهذا سنشير إليه في حلقة بشيء من التفصيل عن أفعال الخصوم. ونقول أيضا أن كتابات كما أشرنا منسوبين العلم من معارض الشيخ في نجد والإحساء والبصرة كلها تؤكد صحة ما ذكره ابن غنام وابن بشر في تاريخه، لأن المعروفين بالعلم والمشهورين في العلم قد كتبوا ضد الدعوة وقرروا ضد توحيد التوحيد، وأنكروا أن يكون توحيد العبادة توحيدا، بل حصروا التوحيد في توحيد الربوبية، وحصروا الشرك باعتقاد التأثير واعتقاد الداعي للميت أن المدعو شريك لله وند لله. إذن هؤلاء أساسا قالوا ذلك، إذن لا جرم أو أن يوصف الحال على مثل ما ذكر. ولذلك سنأتي على ذكر بعض أفعالهم، أن هؤلاء المنسوبين للعلم في نجد قد عارضوا الشيخ وكتبوا في الرد على الشيخ وأنكروا دعوة التوحيد وزينوا الشرك ودافعوا عن المشركين، بل واستكتبوا علماء البلدان وأغروا الشيخ، بل حكموا على الشيخ بالكفر وبالإلحاد وبالزندقة، والسبب أنه دعا إلى توحيد الله جل وعلا خالص، أي كفروه بمحض التوحيد الخالص، أي كفروا واستحلوا دماء لأنه يدعو إلى توحيد العبادة. إذا كان هذا حال علماء نجد، إذا لم يبالغ ابن غنام عندما ذكر الحال على ما ذكره في تاريخه. أقول من عجيب الأمر أن الدكتور عبد الله العثيمين رحمة الله عليه لما ذكر كلام الإمام محمد بن الوهاب في وصف حالة نجد العلمية والدينية ماذا قال؟ يقول: أما الشيخ محمد عبد الوهاب فقد ذكر اعتقاد الجهال بأناس معينين مثل تاج وشمسان وحطاب وإدريس، كما ذكر عن أحد خصومه من علماء النجديين بأنه يتعاضى الطلاسم، وأنه يوجد متصوفة في على مذهب ابن عربي وابن الفارض في معكال. أي كأن أن أن كلام أن كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه على وصف الحال هذه أمور ثلاثة، ما هي؟ أنه قال هناك أناس تاج وشمسان وحطاب وإدريس، وناس أحياء الناس يعظمونهم وينذرون لهم وهم أحياء. وذكر أيضا إيش؟ أن هناك من علماء النجم يتعاضى الطلاسم. المثال الثالث، الأمر الثالث، أن هناك متصوفة في معكال. أي كأن الإمام استدل بهذه الأمور الثلاثة فقط على ذكر الحال التي كان عليها النجد. وذاك أجاب الشيخ أو الدكتور عبد الله العثيمين على إيراد الإمام، يقول عبد الله العثيمين: أما بالنسبة لما أورده الشيخ محمد رحمه الله فإنه من الواضح أن ما ذكره أي الإمام محمد عن الطلاسم خاص بأحد مناوئه، وقد نص المنقور في الفواكه على أن من علماء نجد من كان لا يكتفي بكراهية الطلاسم وإنما يحرمها مطلقا. والمتصوف الذين أشار إليهم الشيخ محمد إلى وجودهم أو أشار إليه الشيخ محمد إلى وجودهم في معكال لم ترد أسماءهم من بين علماء نجد، يعني أجاب، يقول ما ذكره عن الطلاسم هذا خاص بعض المناوين، ما ذكر عن متصوف معكال هؤلاء لم يعرفوا إيش بالعلم. قلت: لا شك أن هذا من عجيب ما ذكره الدكتور عبد الله العثيمين رحمة الله عليه، لأن كلامه يوحي للقارئ أن هذه الأمور الثلاثة هي التي استند إليها الإمام محمد عبد الوهاب في الحكم على واقع علماء وقته في نجد، بينما خصومة الشيخ مع علماء وقته كانت تدور حول توحيد العبادة، وكانوا ممتنعين من الإقرار بهذا التوحيد، وكانوا يرون أن التوحيد هو توحيد الربوبية، وذاك زينوا الشرك للناس ومنع من الحكم على دعاء الموتى والنذر لهم والاستغاثة بهم، منعوا أن يوصف هذا الفعل بأنه شرك أكبر، ودافعوا عن المشركين وامتنعوا عن أن تكفير المشركين، بل ذبوا عنهم وناصروهم وجاهدوا معهم بالمال والنفس والجاه. ولذلك لم يكن مستند الإمام رحمه الله في وصف الناس هو هذه الأمور الثلاثة. العلماء الذين عاصروا الشيخ وعاندوا أنكروا دعوة لتوحيد العبادة، فخصومة الشيخ والدلالة ذكرها على أن الناس كانوا جاهلين وكان أكثرهم جاهلا بحقيقة التوحيد لم يكن دلائلها أن في ناس في معكال متصوفة أو أن أحد العلماء يعمل الطلاسم وصيام المسحيم، بل الدلائل كثيرة، ما كتب صيام المسحيم في إنكار توحيد الربوبية وفي امتناع عن الحكم بين النذر والذبح لغير الله شرك مشهور، سنذكر كلامهم في حلقة إيش نستفيض بذكر مقالات علماء وقته في إنكار دعوة التوحيد التي جاء بها الإمام، وكل هذا يؤكد أن الحالة العلمية التي كان عليها أهل نجد في وقت الشيخ وقبيل وقته على ما ذكره ابن غنام في تاريخه أنها كانت مطابقة للواقع لهذه الدلالة أشرنا إليها، وأن ما ذكره الدكتور عبد الله العثيمين في انتقاد ابن غنام وابن بشر، وكذلك ما ذكره أيضا الدكتور أحمد البسام عفى الله عنه في انتقاد هذين المؤرخين أنه كلام لا يطابق الواقع، ولم يذكر عليه دليلا ماديا يدل على خطأ هذين المؤرخين في وصف الحالة العلمية التي كان عليها أو كانت عليها الناس في نجد. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.